Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في مجلة الأحد. عدد جديد وموضوعات متجددة ندعوكم لمتابعتها. من أبرز مضامين هذا العدد: سبل كسب العيش هي أيضا سبل كسب الود بين أفراد المجتمع. العنف الأسري ضد الأطفال يشكل خطرا تربويا ونفسيا يجب إيقافه. فاطمة إنقاذ، أشهر بائعات طعام بالخرطوم، تحكي رحلتها ومعاناتها من أجل أبنائها. ومحمد التاج، المصور المحترف وصانع المحتوى، يفوز بفيلمه الموسوم وضجة السماء. إلى تفاصيل هذه الموضوعات وموضوعات أخرى بعد فاصل قصير. مرحبا بكم سامعين الأفاضل وإلى صورة الغلاف.
في صورة الغلاف بنشاهد عدد من النساء والأولاد والصبيان والفتيات شايلين على أكتافهم على رؤوس عدد من الجوالات وماشين باندفاع وحماس شديدين داخلين على مدينة كادوغلي، شايلين الويكا والقنقليز والسمسم والكركديه النبك اللالوب وخيرات وخيرات. وفي كل حي من أحياء أطراف المدينة يعلو صوت الناس الراغبين في الشراء، ويدور بينهم الحديث والونسات، وتتولد علاقات وصداقات صدقوني وصلت لي حد الزواج، وبعده يواصلوا مسيرهم إلى سوق المدينة. المشهد ده مستحيل يعدي بدون ما نقف عنده. وقد اجتمع الفرقاء بعد طول غياب وزالت كل الحواجز، وأصبح عندهم مطلق الحرية إنهم يجوا للأسواق، ويحصل كل هذا الانسجام بين الناس في المدينة غصبا عنهم في كثير من الأحيان، والناس اللي تحرموا من جهة المدن غصبا عنهم لسنين وسنين. وعلى فكرة انخفضت الأسعار بالنسبة للمنتجات الغابية وحتى الزراعية بصورة لم تحدث من قبل. شفتوا كيف السلام سميح وسمح التواصل والتحابب والتآخي والنيات السليمة.
وهذه دعوة لكم لمتابعة كلمة العدد لهذا الأسبوع. سامعين الأفاضل، العنف الأسري ضد الأطفال تعددت وتنوعت أشكاله وأضحى مهدد خطير جدا للسلامة النفسية والجسدية للأطفال من الجنسين. ويفسر الكلام ده حالة التشرد المتزايدة يوم بعد يوم. ربما إننا أحيانا كمجتمع بنتناسى أو بنتجاهل الحقيقة الواضحة إن الطفل المحدد عمره عندنا وفقا للقانون السوداني بأقل من 18 سنة هو أمانة عندنا، ويجب إننا نتعامل معه بحرص وإنسانية. ده إذا تجردنا من عاطفة الأبوة والأمومة أو أي عاطفة إنسانية تانية. فأي طفل يكون في المحيط الأسري أو المجتمعي يجب إنه يحظى بالرعاية اللازمة. ده حق شرعي وقانوني توافقت عليه كل الأديان والتشريعات والمواثيق الدولية. هنالك مفارقات وتناقضات غريبة، لأنه في الوقت اللي فيه العالم كله بيعرف إنه الشعب السوداني ده أكثر شعوب الدنيا تماسك، وعلاقات الأسرية علاقات مميزة لدرجة إنه البيت الواحد بيجمع كل أفراد الأسرة الممتدة من جهة الأم ومن جهة الأب. لكن في نفس الوقت نحن أكثر الناس اضطهاد للأطفال، بنتعامل معهم بقسوة ما بتتناسب مع أعمارهم ووعيهم الطبيعي. عشان كده في أغلب الأحيان نحن بنربي أطفالنا غلط، بنشأوا ومعاهم كمية العقد النفسية اللي بتنعكس في تعاملهم مع المجتمع. فأي حالة سلوكية شاذة بنلقاها مرتبطة مع تربية غير لائقة، فإما إننا نلقى الطفل بينشأ انعزالي ومعقد، أو يكون عنيف وصعب المراس، أو حاقد على كل المجتمع، روحه عدوانية، ده غير اللي بتشرده وبهربه من واقعهم الأليم وينضمه لمجموعات منحرفة أو متطرفة. أما العنف تجاه الطفلات فده كمان كوم آخر. في كل يوم بقينا نسمع أو نقرأ أو نشاهد طفلة تم تزويجها قسرا، البعض منهن بدأ يتمرد على تلك الممارسة، وربما تهرب من محيط الأسرة لتبحث عن الأمان في مكان آخر. الموضوع ده خطير خطير خطير، وبيحتاج لمعالجة، معالجة جذرية، سواء من الدولة أو المجتمع. فأطفالنا أكبادنا تسعى على الأرض. ومع سامعين الأعزاء نتجه إلى العاصمة الخرطوم، ونتعرف هناك على قصة إحدى المكافحات في سبل كسب العيش الحلال.
فاطمة واحدة من أشهر البائعات الأطعمة هنا، وما شاء الله يعني مطعم كبير وزباين واسم وسمعة كويسة في السوق. كلمينا البدايات كانت كيف، واسم فاطمة دي كيف ذات فاطمة انغاز؟
أول شيء كان بديت شغالة كسرة.
بديتي بكسرة؟
بديت كان شغالة كسرة أساسا، شغالة كسرة. يلا جيت في أول يوم في إيد جيت الناس جعانة، أكل ما في. أول يوم في إيد جيت الناس جعانة، الكسرة حقتي دي عجنتها لك بطماطم بالدكوة عجنتها بيتها كلها، بس بيت انفطو بس دبدت باك.
يعني بس الفكره جات انه بس تعمل كسره
انا شغاله كسره بس. كان
كنت شغال اصلا بتعمل
كسره هي اول يوم في شهر 15.
ايوه
هناك يلا جاني واحد من الزباين قال لي خشي جوا على مخابي فاروق. قاعده هناك شهر 15 بلا اول يوم في شهر فاضي. بس واحد من الزباين اشكره، واحد احسن ما لقيت معه فك حيوه ميت. كلام طول بيت تم كم 30 سنه. بس قال لي خشي على مخابي فاروق جوا. بس خشيت مخابي فاروق، لقيت ناس الطماطم قاعدين مش شتاء الله، ناس جيعانة أكل ما في. بس بديت شتا منهم سكينة وبديت نقطت طماطم بالكسرة كملت كسيتي كلها، وده بديت الفطور.
كانت ضربة البداية الكسرة
كسرة بس كسرة بالطماطم والناس جيعانة الدنيا.
ما في اسم فاطمة انغاز مرتبط بالمنطقة اللي انت منها ولا جا كيف؟
ساكنة الانغاز. انا ساكنة الانغاز، ما عندي قضية مع حكومة الانغاز نهائي. في حي بس في الانغاز.
بقت التسمية
في حي بس طبعا، في حي والجمهور طبعا سموني فاطمة الانغاز ومشيت الكلام ده. لكن نهائي ما عندي قضية مع الحكومة، ما عندي علاقة بالحكومة.
طيب استاذة فاطمة كلمينا برضو عن التحديات. لما زول يصل أو في بلدنا المشاريع حتى الصغيرة لما تجي تبدأها بتبقى صعبة، الإنسان بتواجهه صعوبات كثيرة، الفشل. أيوة. كلمينا عن أيوة. الحاجات اللي واجهتك.
سامح أول شيء يلا طبعا ساعات اشتغلت هناك علي شغالة كسر. يلا حصل رمضان يلا في رمضان خلاص شغل ما في، مشيت المطار هناك في الجمالك. طبعا كان اشتغلت مع ناس الجمالك هنا في شارع 9 زمان صراحة وزمان الدومة. أنا كان شغال هناك. يلا في رمضان بيجي خلاص أكل ما في، مشيت المطار شغالة كسرة. أنا جات الكسرة حقتي
رمضان
أكل ما في، أكل ما في في رمضان. يلا قمت جبت شغالة في رمضان، مشيت شغالة كسرة أنا جات الكسرة. يلا بقيت اشتغل كسرة وويك وروك. يلا برضو قعدت يلا بكون قعدت كده يلا مع ناس ايه ناس المطار ناس التاكسي المطار قالوا احنا بالليل عشاء ما في مشيت قعدت بعد كملت كيس على الساعة 3 مشيت قعدت في المطار حرست قعدت الساعة 6 الناس قال لي كلها جاني ناس التاكسي كلها قال لي جاني يا فاطمة أكيد ما في
رأس مال
ما عندي طبعا يلا بشيل من ناس التاكسي بدوني قروش امشي اشتغل يلا نهاية اليوم لقيمة القروش بقولي طبعا بلقيمة القروش بقولي الزوري قاعد آخر نمرة وديني بيت ونديه قروش الناس التاكسي المطار يعني وقف معي كتير الله يفتح عليهم يلا من حدا يا شغل بسيط يا شغل بيجي سمع بقيت أضبع 3 خرفان وبشيل من الشامش على 5 بشيل من السجوب وبشيل البيت من البخارات في شهر 15 المهم الله طبعا بيشتغل بالليل شغال عشاء ما شاء الله عشاء شغل يعني طول المطار كله أنا طبعا بشيل بيوديه طبعا يجي يخشوا ناس أمني يجوا مجموعة يجي يخشوا ناس أمني يعشوا وتاني يخش يوديه ناس كده يعني كل المطار يعني مسكن كمية يعني بعد ما يجي عشر يلا أنا بيجي الساعة 12 وبطلع الساعة 3 صباحا دي حماتي الناس يقول
تحديات كبيرة
تحديات بشتغي عشر بشيل عربتين
ما شاء الله
عربتين 2 بوكسي تاكسي وبوكسي هيك كتير يلا أيام ديكي مشغالي طبعا شيء جمل الصالة بتاعت الرسول في الصينية في أوضة كده أنا قاعد جنبي يعني بدخلهم جوا نسيوس يعني الصغار بدخلهم جوا أوضة دي في الصينية شفتها مش في الصينية في أوضة بدخل أولادي جوا سقط عليكم السلام سقط شديد بدخل أولادي جوا بجيب معي متى وبطانية بدخل أولادي جوا هناك يلا أنا بعدين بشتغل عشاء شغال الشيء جمل مولع الناشدة ما برد كتير برد الناس بيجي بعشو بيجي يجري
بقوا مارقين
إلا أنا بس شغالة كان في جناية في نجيلة في موية كتيرة برد تقيل خلاص الكلام ده قبل 25 سنة
زمن طويل
هاي يلا من زمان كان زمان رئيس المطار كان اسمه بوشي بس من زمان بوشي
ذكريات كثيرة جدا طبعاً الزول ما بيقدر ينسى يعني أي تحدي في الدنيا برضو بيحتاج شخصية
يعصوا ما بتي الناس كله
أسرت فيه قصص كثيرة جدا حصلت في حياتك لحد ما وصلت للمرحلة الحالية
جدا
أدينا نصيحة لكل سيدة في البيت بتشتكي من الفقر وبتشتكي من إنه الحالة المعيشية ضاقت بهم والسودانيات محتاجات برضو زي ما بقولوا دفعة كده نقول لهم شنو إنه أطلعوا الشارع واشتغلوا والرزق الحلال
تطلع بس على الله
أدينا خلاصة نجاحك كده للسيدات السودانيات
والله عظيم الواحدة بس تطلع تقول الله كريم توكل بالله ما تقول أنا بكون أعمل شنو نقول أنا بطلع ما عندي ولا جنيه في شنطتي بنتظي لما نجي الزباين يدوني قروش اشتغل يوم الليل حسة أنا حتى حسة فاطمة دي أنا بشيء حاجات يعني بديم بيشتغل بديم يا حتى هسه مش انا قعدت ما شاء الله قعدت هسه شغايز ده بتاع اللحمه بديه بالزمن وبديه برضه بتاع الفول بديه بالدين بتاع البغاله بديه بالدين يعني بديم كله يعني كده شغاله يا حتى هسه شوف انت كم سنه كم 30 سنه شغاله الحمد لله يعني برضه شغاله مع زباين زمان بعمل معاهم الفول مع بتاع اللحمه بتاع الكبده كده بتاع البغاله كده بتاع العيش كده يلا الله يسلم الله يبارك فيك
ولعشاق أخبار نجوم الفن والإبداع هذه مساحة لنتعرف على تجربة المصور وصانع المحتوى الصحفي محمد التاج
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مجلة الأحد وفي الحلقة دي نحن بنقابل واحد من الشباب المميزين جدا وهو الأستاذ محمد التاج ده مصور ومدرب احترافي في كافة الفنون التصوير وأيضا لديه فيلم اسمه ضجة السماء فاز به في واحدة من الفعاليات المعنية بالمسابقات بتاعة الأفلام. أهلا ومرحبا بك محمد التاج.
أهلا حسين.
طيب محمد التاج، مستمعي راديو تلفزيون دبنجا دارين يعرفوا من هو محمد التاج.
والله من محمد التاج شاب سوداني تولد في أسوأ فترة السودان في التسعينات، عاش طفولة ما يعني كويسة نوعا ما، لكن فترة الشباب صادف نظام سيء جدا جدا، دمرتهم كل الشباب وخلاهم مسافر بالبلد، فضل وحيد من أصحابه قاعد يحاول يحكي حكم السودان.
طيب يا حمد التاج، ورينا عن البدايات التعليمية، وشنو انت اللي وداك للموضوع بتاع السينما والتصوير؟
والله انا في البدايه درست هندسه معمار، هندسه معمار كان بالنسبه لي حبي وشغفي وحلمي من الطفوله، فحققت حلمي ودرست هندسه معمار، حولت بعد كده مجال ثاني اللي هو مجال السينما. فبديت من 2014 بالتحديد لحد 2019 كنت فوتوغرافي، شاركت في معارض السودان داخل السودان، معارض خارج السودان، فخلصت فوتوغرافي ودرست سينماتوجرافي، اشتغلت على السينماتوجرافي حتى الان بشتغل في مجال الاعلانات وفي التدريب وفي السينما، لذلك بتعامل مع المنظمات.
طيب محمد التاج، عندك فيلم في البروفايل بتاعكم بتاع المركز بتاعكم اسمه ضجة السماء، الاسم ده جميل جدا، من وين انت استحيت القصه بتاعت الاسم؟
فيلم يوم ضجة السماء هو اصلا فيلم روايه طويله، بتدور احداثه عموما عن طفل عاني من التوحد في واحد من قرى دارفور، وحياته تحولت وحصلت كميه من التغيرات. هو فاز في جي ام اي 2022 بمنحه بتاع التطوير مقدمه من البريتش كونسل، ولسه نحن ما بدينا برودكشن لكن قريبا ان شاء الله.
الاستاذ محمد التاج، مستمعي راديو دبنجا طبعا مهتمين ايضا بالثوره السودانيه، والثوره السودانيه دي ابرزت عدد من الشباب المصورين والاعلاميين في صحافه المواطن وغيره. كيف انت بتعالج قضايا الشباب بالصوره والصوت والافلام؟
والله ممكن تقول في صوره اكثر اداه للتعبير، المجتمع نحن حاليا في الثوره او في العصر الاخير ممكن نقول على هي عصر حصل.
محمد التاج ده واحد من الشباب المميزين جدا، وهو مصور ومحترف وصانع محتوى، وعنده فيلم ضجة السماء، عملنا معه هذه المقابلة، وكيف انه بالصورة والكاميرا عالج قضايا الشباب فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، وحتى جديد اللغة في حلقة جاية. ليكم مني خالص التحايا، انا حسين سعد، مع السلامة.
عقدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أول اجتماع لها لتقييم الأداء بحضرة جنوب دارفور نيالا. نلتقي من خلال المساحة التالية دكتور هيثم حسن عبد السلام، مدير الإعلام بالهيئة ومقرر هيئة شؤون المستهلك.
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هي هيئة علمية رقابية اتحادية تسعى دوما لاستكمال حماية الإنسان السوداني ليس في المركز فحسب، وإنما في كل ولاية السودان. وبحسب انتشار الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في كافة بقاع السودان بأكثر من 19 فرع أو 24 يعني محطة للمواصفات والمقاييس في ولايات السودان المختلفة، جاء اختيار ولاية نيالة للخروج بهموم الهيئة وهموم الناس، التعرف على طبيعة العمل الفني، تقوية العمل الفني، تعزيز العلاقة ما بين الفروع والمجتمع المحلي، تأكيد تلاحم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بكل مفاصلها الإدارية والفنية مع الولايات حتى نستطيع أن نقدم المواصفة القياسية، نحكم الرقابة على الوارد وأيضا تطوير صادرات الولاية. وهو معلوم أنه ولاية جنوب دارفور هي ولاية تجارية وذات مركز وثقل يعني اقتصادي وتجاري كبير جدا، وعندها حدود كبيرة ومترامية، وولاية فيها أكثر من 21 محلية، ده بيلقي عليها أنها تكون تحت أعين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ولذلك كان هذا الاختيار، والذي أيضا اهتمام حكومة الولاية. لكن أو
دكتور يعني أيضا هنالك الآن انتشار كثيف للسلع غير المطابقة للمواصفات، نحن نتساءل عن آليات وخطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لحماية المستهلك في ظل هذا يعني الانتشار اللافت للنظر حقيقة.
نعم، هو لابد في الأول أنه نرسل رسالة اطمئنان لكل المستمعين الأعزاء ولكل المستهلكين في ولايات السودان المختلفة بأن الهيئة السودانية للمواصفات المغذية هي بوابة لدخول السلع للسودان، ولا نسمح بدخول أي سلع حتى ولو متبقي لها نصف الصلاحية لا تدخل إلى السودان. وأيضا بالتعاون مع الجهات الأخرى الموجودة في الموانئ الرئيسية، جمارك وحجر صحي وزراعي، كل هؤلاء الجهات يعملون معا لعدم دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات. ده في المقام الأول يجب أن تصل هذه الرسالة الإطمئنانية. ولكن كما هو الحال لكل شيء هناك تحديات تواجه هذه العملية، السلع بالذات المخالفة للمواصفات قد تتعرض لسوء نقل، سوء تخزين، تتعرض لسوء تداول أو انتهاء فترة الصحية أثناء التخزين، وده يؤدي إلى فسادة. لذلك أيضا تقوم الهيئة بعملية الرقابة البعدية اللي هي بعد دخول السلع إلى البلاد، هناك مراقبة يومية على مدار الساعة فيما يلي التفتيش الصناعي والخدمي للتأكد من المواد الخام الموجودة في المصانع، وكذلك الحملات الفجائية على الأسواق والمحال التجارية.
وفي آخر محطاتنا نقف على فعاليات حوارات حول العدالة الانتقالية التي تنظمها منظمة الناس للناس بدعم من اليونتامس بمشاركة ولايتي جنوب وشرق دارفور بفندق المعلم بنيالا. نرحب بأحد المشاركين من تنظيمات المجتمع المدني.
سليمان إسحاق علي، منظمة المجتمع المدني، رئيس الجمعية الأهلية لدعم السلام بدارفور. نفتكر سعيدين جدا في انه يعني جلسنا في ورشه مع منظمه الناس بالناس دعمنا ناس الانتامس، ورشه قيمه جدا لفتره يومين تناولنا فيها الشيء اللي يتعلق بالاعداد الانتقاليه، وهي بنفتكر انه جزء مهم جدا من الاجزاء المكمله للسلام في دارفور، وبالضروره انه يتماشى مع المرحله الجايه. فنحن بدورنا بنقول انه كل المجتمع بتاع دارفور يجب ان ينخرط يعني في هذا الامر، بضرورة النقاش يكون شفاف ويكون يعني ملزم لنا كلنا في إنه نتماشى بسبيل إنه نقلك لحياة مختلف تماما من الشكل السابق، لأن إنسان دارفور عانى كثيرا وممكن يعاني كثير، لكن الآن بوادر الصحوة قد يكون بدت. يعني نتمنى إنه الكل يقوم بمسؤولياته، وأيضا علينا أن نهتم بالجانب بتاع تطور الآخر والجلوس مع الآخر ومن حق الآخر أن يكون آخر، ده ضرورة ملحة في المرحلة الجاية. ولازم يعني برضو الشكل المختلف الفات بالنسبة لشكل المشاكل في دارفور برضو الناس يحاولوا يعني يقللوا من السالب للموجب، وبرضو في جزء من العبارات كثيرة جدا الناس يحاولوا يقللوا منها. أيضا حتى أخواتنا الحكامات وما يسمونه بكثير من المسميات برضو ينتقلوا لنا من المرحلة بتاعت الحرب للمرحلة بتاعت السلام، لأن هذا ينقلك مجتمع ممكن يكون معافى. أيضا أخواننا النازحين يعني على مستوى مناطق السودان واللاجئين برضو عليهم أن يتحملوا كثيرا، أن يصبروا كثيرا ويتحملوا كثيرا في المرحلة الجاية، لأنه صحيح الحرب أخرت منهم لكن أيضا السلام ممكن يدعمهم بشكل أكبر من الشكل الفات. يعني فأنا أفتكر أنه الورشة الزيادية مهمة جدا بالنسبة لنا كلنا، ونعمل أنه يعني ينزل للقواعد. يعني نتمنى أنه المرحلة الجاية الانتامس يهتم بالجانب بتاعت أنه ينزل المستوى الولايات، المستوى الوحدات الإدارية، حتى المستوى القرى حلالات والفرقان، بسبب أنه المسألة تنداح لكل الناس ويكون في يعني تيسير الفهم بتاعت الأعداد الانتقالية نفسها، وبالتالي أنه يسهل شكل السلام بالنسبة للناس. وأنا في نموذج مهم جدا أنا مفروض لازم أتكلم عنه، النموذج ده بالنسبة لمنطقة محلية الملم، منم يعني ناس منظمة منم دارفور برضو يشتغل شغل كويس. أنا أفتكر أنه وبالإضافة للشغل حسب بتاعت الناس بالناس، ونتمنى أن يكون في آخرين، لأنه حقيقة بيحدث السلام دائم. يعني الشكل بتاعت السلام ممكن يكون مختلف في جوانب كثيرة، في ناس بقنوه بالتنمية مع السلام، وده ممكن يكون برضو محفز، لأنه يعني منام دارفور هم اهتموا بجانب أنه يخلقوا تنمية في المنطقة، وحس الآن منطقة التربة ومنطقة كيرة تحديدا فيه تعايش ما بين العرب وبين الغير عرب، وناس متعايشين في أسواقهم، وحتى المدارس فتحت وعودة روح الليل الآن موجودين معهم سواء في المدارس. فده نموذج حي أنا أفتكر إنه مفروض نهتم به، وبجانب إنه يعني الناس بالناس برضو تنزل للحتة دي، ونتمنى إنه المسألة تكون ماشية بالجكب بتاع التنمية، لأنه عمل التنمية هو أساس النزاع في دارفور، وبالتالي إنه وقت ما توفر التنمية أنا أفتكر إنه ممكن يتوفر أرضية صالحة من النزول للتعايش السلمي. شكرا جزيلا.
هكذا تصفحنا هذا العدد من مجلة الأحد، لكم تحايا أسرة التحرير وإلى لقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في هذه الحلقة حنناقش قضية ورشة شرق السودان أو مؤتمر شرق السودان المنعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم بحضور المئات من المشاركين من شرق السودان. وللتعرف على وجهات النظر الأخرى حنستضيف الأستاذ جعفر خضر، الناشط المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان في القضارف. وفي البداية بقول له مرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في الورشة المنعقدة بالخرطوم.
بالنسبة للورشة المنعقدة الآن وبدأت من مبارح في الخرطوم بخصوص قضية شرق السودان، العنوان البارز للورشة دي هو الكلفة وسوء التنظيم. وسوء التنظيم ده بيظهر لنا في الطريقة التم اختيار المشاركين من الولايات الثلاثة القضارف وكسلة والبحر الأحمر للورشة دي. ففي عشوائية في الدعوات، في ناس وصلتهم دعوة للمشاركة في الورشة دي وهم ما فاهمين السياق الكامل. يا أخي تعال، الآلية الثلاثية تدعوك للحضور ورشة عن السلام والتنمية في شرق السودان اليوم كده وكده، ده الـ 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 يعني ده نموذج لدعوة. الزول ما عرف أو ما دي الورشة دي هي ضمن واحدة من القضايا الخمسة المرجعة في الاتفاق الإطاري اللي حاصل ضمن العملية السياسية اللي بتقوم بها قوة إعلان الحرية والتغيير مع الإنقلابيين. ما فاهمين الناس، أو سمي المكون العسكري عشان يخففوها شوية. الناس ما في ناس تمت دعوتهم وهم ما وروهم المسألة دي بالفهم ده، يعني فده دلالة على عشوائية وربما سوء طوية. يعني لا نقدر نتهم الكل ولا نستطيع أن نبرئ الكل برضه. فالدعوات دي طالت، ده ما يوري سوء التنظيم وربما سوء النية، إنه الدعوات دي وصلت لمنسوبين للمؤتمر الوطني وعرفناهم بالاسم في ولاية القضارف، ناس منسوبين للمؤتمر الوطني وصلتهم، وكذلك من كسلة ومن البحر الأحمر، وناس يعني زول منسوب للجنجويد شغال مع الدعم السريع ده وصلته الدعوة. ده بيوري إنه في سوء تنظيم وربما سوء نية من البعض في الـ يعني عايزين يعني يغرقوا العملية دي والورشة دي زي ما قاعد يقال به منسوبين النظام البائد، ويجوا عن طريق الآلية الثلاثية أو عن طريق قوى إعلان الحرية والتغيير. وسوء التنظيم ده ظهر مثلا في ولاية القضارف في قائمة وعدت بمنسوبين للحرية والتغيير والمؤيدين للعملية السياسية والتسوية، وظهر إنه في قائمة أخرى وعدت في الخرطوم، واحدة في القضارف وواحدة في الخرطوم، وفي النهاية اضطروا لتقليص القائمة من هنا ومن هناك، وفي ناس دعوهم بعد ذاك ما أكدوا لهم الدعوة أو ما سفروهم، ودي تسببت في إشكالات. وفي ناس منسوبين للحرية والتغيير وشاركوا في الإعداد للورشة دي وفي الدعوات، هم ذاتهم قاطعوا الدعوة، قاطعوا ما مشوا يعني. ويعني ده خليك من الناس الأصلا هم ضد التسوية ورافضين، لا، ناس الحرية والتغيير في بعضهم قاطع نتاج لسوء التنظيم والربكة الحاصلة ما بين الخرطوم والقضارف. ويعني كل الكلام ده بيدل، بالإضافة لأنه الأوراق، يعني ناس القضارف ديل ناس جاتهم الدعوة قبل يومين وقال لهم أمشي ألحق الورشة، وين الأوراق؟ الأوراق دي ما في، يعني ناس القضارف ما قعدوا عشان يعدوا أوراق مع بعض يتناقشوا فيها وكده، وده ما صح. والقروش الطائلة التم إنفاقها في الورشة دي كان ممكن تتعامل الحياة بصورة أفضل من كده بكثير وتقدم خدمة لإنسان الشرق وللوطن. يعني كان الورش أول حاجة تبدأ في المحليات، مش حتى في ولاية القضارف في مدينة القضارف ولا كسلة ولا البحر، لا، الورش دي تبدأ في المحليات 33 المنتشرة في الإقليم الشرقي. أي محلية تعمل ورشتها، لأن الجمرة بتحرق الواطيها، وناس المحلية هم الأدرى بالقضايا وبالمشاكل الموجودة في المحلية وتقاطعاتها مع الولاية ومع السودان ككل. وبعد ما تتعامل الورش على مستوى المحليات الاثناشر مثلا في ولاية القضارف، حتى تنعقد الورشة بتاعت ولاية القضارف بمشاركة الممثلين للورش الاثناشر اللي تعاملت، وبعد ذاك تحصل يعني نقاش واسع وتطلع منه يعني رؤى وورقة متفق عليها أو أوراق متفق عليها، ولو تباينت الآراء في أجزاء منها يعني ما مشكلة، ما هو نقاش في النهاية، حتى الناس تمشي الخرطوم وهي تناقشت وبحثت المواضيع بتاعتها، تمشي تقول وتسمع من الناس التانيين، تسمع ناس كسلة وتسمع من ناس البحر الأحمر القضايا هناك شنو التشابه والاختلاف، ولو في تعارضات يحلوها كيف. ده كله ما حصل، مشوا عدد من الناس الأوراق، يعني ما في أوراق معدة، حتى الزول اللي أعد ورقة من البحر الأحمر وقدمها امبارح يعني عن التنوع الثقافي، في النهاية قدم ورقة أثارت مشاكل أكثر مما عالجت مشاكل، لأنه نتكلم عن التنوع الثقافي عن البيئة، نتكلم عن البيئة والورشة دي بتتكلم عن الإقليم الشرقي كله، فدي أثارت ضغط ويعني وإشكالات يعني، فتمت لملمتها بصعوبة، وإن شاء الله تكون تلمت يعني بعد ده. فده يدلل على عشوائية، ويدلل على إنه الناس عايزة تعمل مؤتمر وتحشد له ناس، لأنه في جلستين الناس اللي اتكلموا أخذوا فرص ممكن يكون حسب معلوماتي أنا حوالي 10 أنفار، والناس المشاركين عددهم 350 و400 نفر، وفي جلستين 10 أنفار بس أخذوا فرص، إذن الباقين ديل قاعدين يعملوا شنو؟ هل المطلوب هو منظر وشكل لحشد كبير من الناس زي ما بيحصل في الأمسيات السياسية، وزي ما كان بيعملوا ناس المؤتمر الوطني يلموا الناس اللي ما عارفين الحاصل شنو ويجوا يقولوا أي كلام وينتهي؟ هل ده هو المقصود؟ المؤشرات بتقول إنه اللي تعمل ده هو أقرب لكده من إنه مؤتمر حقيقي عايز يعالج القضايا بتاعت إنسان الشرق، وإنه الكلام ده يعني القصد منه إنه يلحقوا يعني القضية بتاعت الشرق، واحدة من الخمسة قضايا خلاص انتهينا منها، نشوف البعدها عشان الآلية الثلاثية والضغوطات بتاعت المجتمع الدولي، عايز الاتفاق النهائي يصل في وزن زمن يعني محدود، فدي كلفتة غير مفيدة وممكن تسبب مشاكل وصراعات يعني، وأي مشاكل وصراعات تحصل نتاج للورشة دي وأي تعميق للأزمة تتحمل وزر الآلية الثلاثية وقوة إعلان الحرية والتغيير، وإنه ده يعني الإشكالات دي بس من أجل إنه التسوية تكتمل ولا العملية السياسية وتحصل يعني حكومة جديدة والتكاليف تكون على حساب الناس، وده كلام غير مقبول، وده بيكون تكرار لمسار شرق السودان اللي اتعمل في إطار اتفاق سلام جوبا، واللي في النهاية تسبب في زيادة أزمات الشرق وتعميق المشاكل في شرق السودان، وما قدرنا نتحلحل منها لحد اللحظة دي. والسمة العامة بتاعت المؤتمر ده ولا الورشة دي إنها هي فيها كلفة وماشى لإنه يعني تكمل الاتفاق النهائي ده وتشرع لإنقلاب 25 أكتوبر، ولكن إنسان شرق السودان يعني ظل في الورشة دي يعني هو بعيد ومبعد وغير حاضر وغير مشارك، والمشاركة اللي حصلت من يعني أعداد كبيرة فيهم ناس كويسين وعندهم نواياهم حسنة ودارين يخدموا بخلاف الآخرين بتاع المؤتمر الوطني، لكن يعني ما عندهم فرص ذاته عشان يتداخلوا ويتكلموا كده، وبالتالي الورشة دي لا تفيد قضايا شرق السودان بأي حاجة، وما هي إلا يعني حلقة من حلقات إكمال التسوية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ جعفر خضر على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة قابلنا المهندس منذر مصطفى القيادي بالمجتمع المدني والمدير العام لمنظمة التدريب وتشغيل الشباب. ومنذر ده أيضا هو باحث متخصص في قضايا الشباب التنموية والمدنية. ونحن سعداء في هذا اللقاء أن نطرح للأستاذ منذر عدد من الأسئلة، من بين كيف يا أستاذ منذر بتنظر لمستقبل الشباب في السودان عقب الانقلاب؟
أنا قلق جدا حقيقة من مستقبل الشباب عقب انقلاب 25 أكتوبر، لأنه 25 أكتوبر وقف إصلاحات رغم أنها هي شحيحة، لكن كانت يبدو أنها في المسار الصحيح، لأنه في اعتراف كان من الحكومة بأنه في مشكلة بدعة، أنه في مجموعة من الشباب اللي خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب، هم خارج دائرة المجتمع تماما، وكان بيتم النظر لهم على أساس أنهم هم مخلفات للحركة الاجتماعية بتاعت السودان، وما قاعد يتم النظر لهم بعين الاعتبار. عشان كده بتلقاهم دائما هم فضلوا الهجرة غير الشرعية، بفضلوا الانضمام للميليشيات، يعني بجزء منهم بيسافر لدول الخليج وغيرها من الدول. لكن هي أوضاع مزرية في الغالب، لأنه حتى الناس اللي بيسافروا منهم ما بيتلقوا الحماية المناسبة من الدولة. الشباب طيلة فترة الدولة الوطنية كان في إشكال بتاع تعامل معهم، يعني هل هم مشكلة ولا فرصة بالنسبة للسودان؟ السؤال ده المثقف السوداني ما جاوب عليه، ودائما كان بيحاول يغطي عليه وبإنه يزيد من حدة الصراع السياسي، إنه مزيد من عزف نقمات الإرهاب السياسي على المجموعات اللي بتتكلم عن الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة دي. وده طبعا أفرز وضع خطير جدا، أفرز وضع يعني سيء للغاية، إنه في الآخر الحكومة والدولة السودانية بقت ما عندها المعرفة الكافية للتعامل مع الفئة دي سوى الأدوات الأمنية المعهودة يعني، والأدوات الأمنية طبعا عندها تكلفة إنسانية عالية جدا. نحن برانا شفنا إنه الانقلاب بتاع 25 أكتوبر كمية الدماء السفكة وكذا، يعني كان موضوع سيء للغاية، يعني لا فوق مستوى الاحتمال. الكارثة إنه ما في فيجن، ما في رؤية لإنه يتعاملوا مع الفئة دي خالص بطريقة تسمح بإنه يتم إدماجهم بطريقة سلسة في حركة المجتمع والاقتصاد. وإذا ما توفرت الرؤية دي حيكون الحال على ما هو عليه. انقلاب 25 أكتوبر سبب أزمة تانية، اللي هو إنه صدر نوع معين من الغادة السياسيين في المجتمع السوداني، ودي كارثة كبيرة. يعني حاليا نحن بنشهد عمليات بتاع التدوير أمام مسمع ومرأة المجتمع كله للنظام البائد في الحكومة الانتقالية، يعني ودي دي كارثة. والأسوأ إنه كمان في مجموعات سيوقراطية متعنتة ومزمتة، مجموعات بتاعة هوس ديني وغيرها، عندها مشكلة مع الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة المجتمعات، فما بالك الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة بتاعة الشباب. دي في مشكلة كبيرة، يعني نحن قلقنا يعني بيصاعد يوم بعد يوم، وقاعدين نشوف انه العملية السياسية بتتحرك بعيدا عن تطلعات المجتمع ورغباته في الازدهار الاقتصادي وازدهار الديمقراطية والتطيب بتاع الجراح، لأنه في سياسات مستمرة لفترة طويلة جدا دون أنه يحصل عليها أي نوع من التغيير أو المحاولة للتغيير. بالعكس، نحن ممكن في بعض المرات مشينا لانتهاج سياسات أسوأ من اللي كانت موجودة. وده يعني انقلاب 25 أكتوبر خلى إنه في يعني في حالة بتاعت عدم استنكار بالنسبة للناس اللي ما بيهتموا للمأساة يعني. ودي كارثة كبيرة جدا يعني، دي ظاهرة جديدة جدا في المجتمع السوداني بتاعنا، إنه ممكن أنت تتبجح بمأساة الآخرين ومن غير ما في شخص يسألك يعني.
باشمهندس منذر، الشباب السوداني أثبتوا وجسدوا جسارة وشجاعة كبيرة، لكن بالمقابل ما وجدوا التقدير الكافي من قبل قوى الحرية والتغيير في الحكومة الانتقالية الأولى والحكومة الانتقالية الثانية. إنت ما بتتفق معي في ذلك؟
طبعا بعد أكثر من 50 وثيقة بتاعت حد أدنى اللي كانت مغرم بها المجتمع السياسي في السودان طيلة فترة الحركة الوطنية لشكل النموذج بتاع إدارة البلد، يعني أنا ما كنت فاهم إنه ليه جاي القصة دي، إنه نحن والله يا أخي لازم نعمل وثيقة بتاعت حد أدنى عشان نقوم نصل بها للسلطة عشان نقوم نعمل الديمقراطية المنشودة وكذا. لأول مرة تتعمل وثيقة استراتيجية، لكن يبدو إنه الوثيقة الاستراتيجية كانت بعيدة تماما عن المثقف السوداني أو عن المجتمع السياسي، لأنه بتحس إنه في عملية بتاعت عزلة ما بين الوثيقة وما بين المفاهيم السائدة الموجودة عند قادة المجتمع السياسي في السودان. طبعا دي خطوة ممتازة جدا إنه الناس يتكلم عن وثيقة استراتيجية للفترة الانتقالية، وده كلام في يعني في منتهى الأكاديمية والجدية وكذا. لكن في الآخر القضايا العالجة الاتفاق الأطاري ما هي كانت قضايا بتاعت المجتمعات يعني، هو كانت وثيقة بتاعت طردية إعلامية أكثر من إنها هي وثيقة لحكم الفترة الانتقالية. ودي ورقة إعلامية بامتياز يعني، هي ما ورقة، هي اسمها اتفاق، هي ورقة إطارية لكن هي ما ورقة إطارية فعليا، هي ورقة إعلامية. هي مشت بعيدا تماما عن الأجندة بتاعت الشباب العبر قطاعية، ويتكلمت عن أجندة بتاعت الشباب الوطنية اعتمادا على فهم جزء من المجتمع السياسي لمشكلة السودانيين ومشكلة المجتمعات المحلية في السودان. ودي طبعا تقديرات قاعدة تأثر عليها الأيديولوجيا، قاعدة تأثر عليها الاحتكاك الجزئي بقضايا بعض المجتمعات، قاعدة تأثر عليها التحيزات اللي عندها علاقة بأبعاد يعني غالبا فيها جزء بتاع نعرات للأسف. ودي كارثة كبيرة جدا. الوثيقة الإطارية في كمفهوم حاجة ممتازة جدا، وهي دي نقلة في شكل تحالفات الحركة الوطنية في السودان من أجل الانتقال، لكن لابد من أنه تتم إعادة صياغة الورقة عشان تعبر حقيقة عن تطلعات السودانيين في الانتقال. ودي بيطلب جهد كبير جدا، بيطلب جهد أنه نحن لازم ندمج المثقف اللي هو ما مدمج في الحركة السياسية، اللي عنده مقدرة على الفوركاستينج وقادر انه يحدد الإصلاحات شنو وتبدأ من وين وحدودها وموضوعة وكذا، لكن قصة انك انت تسرد يعني مجموعة طويلة جدا من خطوط المواجهة وتقول يا أخي والله أنا حواجه في اللحظة الفلانية كذا وده بيه كذا وما في أي مساحة للتقديرات بتاعت الميدان وغيرها، ده بيوقعك في مشكلة كبيرة يعني. أنت في الآخر بتستدعي ناس إنهم يقفوا أمام التحول الديمقراطي يعني، الناس اللي أنت أنتجتهم في 2019 سببوا لك أزمة كبيرة جداً في ما بعد انقلاب 25 اكتوبر في موضوع استعادة الشرعية الدستورية. فكيف تاني عايز تمشي؟ انت عايز توسع قاعدة الانتقال ولا عايز توسع قاعدة الناس الرافضين للديمقراطية في السودان؟ ودي كارثة كبيرة جدا. للأسف نحن ماشيين في الخيار الثاني، الوثيقة الإطارية هي وثيقة لتوسيع دائرة الرافضين للانتقال الديمقراطي في السودان.
أستاذ منذر، هل عالج الاتفاق الإطاري قضايا الشباب؟
أنا أتوقع هذه المرة إنه بيكون كسابقات، إنه تاني العقل بتاع السياسي السوداني التقليدي يعتبر إنه الشباب مهدد ويحاول يحاصرهم بأدوات سياسية، وما بعيد إنه يستخدم أدوات أمنية في في فترة من الفترات تحد واعي حفظ الاستقرار وإنه دي يعني حاجات أبعد من مستوى استيعاب وكذا. أنا قلك حقيقة من السيناريوهات المستقبلية إذا ما تم تدارك الوضع بتاع الفئة دي وتم التعامل معها بجدية وتم إدماجها في العملية السياسية بطريقة منطقية ما بطريقة الممثلين إنه تعال وقع لي وأنا وقع لك وكذا وإنت عندك كم راس وتعال يعني وقع في الوثيقة. لا الفكرة ما بالطريقة دي. نحن بنتكلم عن إنه إذا ما كانت الوثيقة المرجعية بالنسبة للفترة الانتقالية بتعبر حقيقة عن قضايا الفئة بتاعة الشباب تحديدا في السودان بيصعب انه نتكلم عن انتقال سلس او نتكلم عن انتقال فعلي في السودان باي حال من الاحوال. انا اعتقد انه ما زالت الفرصة مواتية لاصلاح ما يمكن اصلاحه في المرحلة دي وانه نمشي للفترة الانتقالية بعيدا عن أي تجاذبات وبعيدا عن أي عمليات بتاعت إرهاب سياسي للمجموعات دي وحقوق تاريخية وما إلى ذلك والكلام اللي ما عنده فائدة في بناء السودان دي. نحن بنعتقد إنه إذا تم إدماج الفئة دي إدماج حقيقي حيكون في انتقال حقيقي في السودان.
باشمهندس منذر مصطفى، انت عملت كثير جدا في عدد من المنظمات المحلية والعالمية فيما يتعلق بقضايا الشباب وإدماجهم. سؤالنا لك هنا بشكل مباشر، شنو هي الصعوبات اللي بتواجه إدماج الشباب ومشاركتهم السياسية؟
في صعوبات طبعا لا تعد ولا تحصى في عملية إدماج وشراكة الشباب، وخلينا يعني من القضايا بتاعة المساواة وكذا، لأنه يعني إذا أقول إدماج الشباب في التنمية في مشكلة كبيرة جدا إنه في البدير الدولة فعليا ما عندهم إدراك لحجم المعاناة اللي بيمروا بها المستبعدين من استحقاقهم التنموي دي، وللأسف ما بقلوا سوءا عنهم الفاعلين في المجتمع السياسي اللي هم ما عندهم وعي بحجم ضرورة إشراك المستبعدين من الاستحقاق المدني، لأنه زي ما في حيكورة في الأرض في ناس بيعتبروا إنه يا أخي والله الفعل السياسي ده بالنسبة لهم حيكورة وهو مفروض يمشي على حسب رغباتهم ويحقق أيديولوجياتهم، ودي طبعا مسنود بتاريخ طويل جدا غير قابل للتدقيق فيه أو تحليله أو مراجعته أو غيره. التعنت الزيدية هو اللي قاعد يجيف عقبة كبيرة جدا أمام إشراك الشباب في العملية السياسية عموما. وإنه أتكلم عن العملية السياسية، العملية بتاعة الإضاءة، أتكلم عن العملية السياسية ككل، الحركة بتاعة الفضاء العام في السودان. إذا ما تم اتخاذ خطوات جدية يعني ما نقدر نتوقع النتائج. ما هو أنا الليلة ما بقدر أقول يا أخي والله أنا منتظر تحقيق تغيير اجتماعي من غير ما أعمل لتغيير اجتماعي. أنا ما بكون منتظر إنه حاجة تحصل من غير ما أنا أدخل المخرجات المناسبة وأقوم بالعمليات الضرورية عشان تقوم تولد لي النتائج الإيجابية. أنا ما ممكن أنوم في بيتنا وأقول يا أخي والله الأرض بتاعتي حتتزرع وتتحصد وحتتورد لي في حسابي في البنك. إذا نحن ما غيرنا المفاهيم بتاعتنا وما مشينا في عملية بتاعت إعداد إطار واضح لضمانات الشباب في السودان، حنكون عبارة عن مغازلة ليس أكثر ومهاترة وكلام ما منه أي قيمة في الآخر. يعني في الآخر أنت ما بتمشي خطوة للأمام تجاه المجموعة الكبيرة المستبعدة دي، والاستبعاد في السودان قاعد يورث جيل بعد جيل. يعني للأسف أنه المستبعدين زادوا في فترة من الفترات بيجوا بيلقوا امتيازات كبيرة جدا بتجبرهم على استبعاد الآخرين. إحنا إذا ما كسرنا الحلقة بتاعت الاستبعاد دي والتعامل العنيف هنا إلى الاستحقاقات حقون في مشكلة كبيرة جدا في المستقبل. أنا أفتكر أنه العملية بتاعت إشراك الشباب في الانتقال ما عملية يعني هينة، لكن هي في نفس الوقت ما عملية قاسية. يعني ما في الآخر في لتريتشة كثيرة حوالينا الموضوع دي، في تجارب، في سودانيين عندهم خبرة في العمليات دي، لابد من إنه يتم إدماجهم ويكون عندهم يعني قرار في التجربة الانتقالية الجاية دي. يعني ما يكون القرار هو بس للناس اللي عندهم قدرة على إنتاج الضجيج. لازم يكون في ناس في الفترة الانتقالية عندهم قدرة على التغيير الإيجابي، لازم يكون في ناس موجودين عندهم قدرة على إنهم يغيروا السياق الاجتماعي والاقتصادي لصالح المجموعات المستبعدة دي.
باشمهندس منذر، خلينا نبعد شوية من قضايا الشباب وإدماجهم والمشاركة السياسية، خلينا نمشي لأكل العيش وفرص العمل. هل في ظل الوضعية الحالية دي، هل أنت شايف أنه في فرصة بتاعت عمل أو توظيف للشباب في ظل الوضع الحالي؟
نعم، في فرص كبيرة جدا، لأنه يتم إعادة توزيع الثروة بين السودانيين بأدوات حديثة جدا بعيدا عن العملية بتاعة أقسم لي وأقسم لك. السودان فيه موارد لا تعد ولا تحصى، متنوعة تنوع بهيج، فيه مورد بشري متنوع تنوع ضخم جدا وتنوع إيجابي إذا تم استثماره بقوة. نحن محتاجين فقط لأنه يكون في إطار واضح لضمانات الشباب، محتاجين نفعل سياسات وطنية لعملية تشغيلهم وإدماجهم في حركة المجتمع. دي ممكن بإصلاحات اقتصادية بسيطة جدا وإصلاحات إدارية طموحة ممكن نطبطب أو نطيب الجراح دي في فترة قليلة جدا. نحن عندنا قدرة حاليا، اقتصادنا عنده قدرة على إنه يخلق وظائف كبيرة جدا إذا تم اتباع سياسات إنسانية. إذا تحولنا لاقتصاد بتاع سوق اجتماعي بعيد عن المناكفات السياسية، ممكن السودانيين كلهم يلقوا نصيبهم في الموارد بتاعة الدولة ويساهموا في حركة الاقتصاد بقوة. يعني ما إنه يا أخ والله نحن نقدم الاستحقاق بتاع السودانيين كرشاوي في البنك ونقول لهم يا أخ والله ده نصيبكم من الدولة السودانية. لا، الدولة السودانية ممكن توفر له أكثر، ممكن توفر له الرفاه بطريقة كبيرة جدا أفضل من أي دولة موجودة عندنا في الإقليم إذا نحن قررنا إنه نحن نمشي في الاتجاه دي. لكن إذا قررنا إنه نحن نمشي في نفس السياسات القديمة اللي فيها جزء كبير جدا نحن ما عندنا أصلا علاقة به كسودانيين وتفرض علينا من الاستعمار، حيكون في مشكلة كبيرة جدا، في فرص كبيرة. نحن في المنظمة كان مشينا في الاتجاهات دي ونادينا بأنه تتم وضع سياسة وطنية للتشغيل، وفعلا شاركنا في العمليات بتاعة اللجان ودعمناها دعم كبير جدا لحد ما جاء انقلاب 25 أكتوبر وقف الإصلاحات اللي كان ممكن تحدث أثر كبير جدا بالنسبة للشباب. في فرص كبيرة جدا ممكن نحن نستغلها، ممكن الشباب ديل ما يمشوا يموتوا في البحر ولا يدخلوا الميليشيات ولا يهاجروا للخليج ولا يهاجروا لغيره، ممكن في السودان دي تتوفر فرص بتاع عمل بتعويضات ممتازة جدا ببيئة بتاع عمل فريدة. ممكن نمشي في اتجاه انه نطور الزراعة بتاعتنا دي على اساس انه نبقى مركز للاقتصاد الزراعي في العالم، وعندنا فرص كبيرة جدا في الاتجاه دي، وسوقنا بيقبل التحولات دي ومواردنا كافية لقرون قادمة في الاتجاه دي. فما بيمنع، شنو بيمنع حاليا انه يتم تسيير برامج نشطة وسياسات منصفة للفئة بتاعة الشباب؟ ما في سبب بيمنع غير تعنت بعض اللي بيعتقدوا انهم هم عندهم عصا موسى لحل إشكاليات السودان كلها بضربة واحدة بطريقة يعني أسطورية. ليس هكذا تدار الدول.
في سؤالنا الأخير باشمهندس منذر مصطفى، أنتوا في المنظمة بتاعتكم كان طرحتوا قبل الانقلاب مقترح لمبادرة اسمها استعادة الشرعية الدستورية، شنو تاني من الأعمال اللي أنتوا بتقوموا بيها في المنظمة بحول قضايا الشباب؟
في فبراير حقيقة نحن أصدرنا وثيقة استعادة الشرعية الدستورية ومسار التحول الديمقراطي في السودان، مقترح منظمة تدريب وتشغيل الشباب موسوم بمبادرة الشباب، وفيه حددنا النقاط الأساسية لما سميناه والوقت ذاك بالانتقال السلس، وإنه نحن محتاجين نبعد عن العملية بتاعت إعادة تدوير المرفوض للمجتمع السوداني مرة أخرى، كأنه إنه ده قدرك فإنت لازم تقبل به ونحن قدرك لازم تآمن بينا، وإذا قتلناك أو هلكناك فما عندك خيار تاني غيرنا. إحنا تكلمنا عن إنه لابد من إنه يتم إدماج الفاعلين الشباب ديل بعنفوان في العملية السياسية القادمة، باعتبارهم إنهم هم قادة لمجتمعاتهم المحلية، ودي حيأثر في الخارطة السياسية اللي هي سبب المشكلة في الأداء التنفيذي، واللي هي قاعدة تفرز التحديات الثانية بما يتعلق بقضايا الأقليات، واللي هم عانوا ما عانوا من الموضوع دي. الوثيقة تم إنتاجها بمشاركة مجموعات واسعة جدا من المجموعات الشبابية، وشاركوا فيها كذلك شباب الأحزاب وشباب الحركات المسلحة وما إلى ذلك، منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية، وكلهم شاركوا في إعداد الوثيقة، وتم الدفع بها للبعثة الأممية الوقت ذاك، على أساس أنه هي دي رؤية الشباب للانتقال، ولقت إشادات كبيرة جدا، لكن يبدو أنه توقفت في حدود الإشادات، وأصر الفاعلين الشباب في تجريب المجرب مرة أخرى، وغرروا أنه يمشوا بعيدا عن تطلعات المجتمع السوداني ورغباته، أملا في أنه المجتمع السوداني يرجع لصواب ويآمن بقدرتهم الغير متناهية على إنتاج الحلول، وإنه هم المخلصين وكذا. ودي كارثة حقيقة في عقل المثقف السوداني، لابد من أنه نلقى لها دواء. بعدها أطلقنا وثيقة ثانية سميناها مبادرة مستقبل السياسات، وتكلمنا فيها عن ضرورة التحول من مفهوم دولة الأمن القومي لدولة مدنية حديثة، ووضعنا خارطة على الطريق للحاجة دي، وإنها ممكن تتنفذ كيف، ودشناها كان في دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وأديرنا حوالينا نقاش كبير جدا. نحن عندنا الرؤية بتعبر عن أشواق السودانيين في الانتقال. نحن ما مهمتنا إنه نحن نفرض رؤانا على الآخرين، لكن مهمتنا إنه نحن نوضح الرؤى بتاعة المجتمعات المحلية وما بتأمل فيه، ونقدمه للمجتمع بطريقة يقدر يحقق على الأقل، إذا ما عايز يمشي في اتجاه إنصاف المستبعدين، ما يزيد الأضرار عليهم بصورة يصعب معالجتها في المستوى.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، بنهاية حديث المهندس منذر مصطفى بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، والأجرينا فيها حوار
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.